الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى أولا على منه وكرمه وتوفيقه لنا أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله جل وعلا في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا كل من ساهم في عقدها وإنجاحها وعلى رأس هؤلاء سلطات هذه البلدة والقائمين على هذه الجمعية وجميع إخواننا ممن شارك من قريب أو بعيد لأن هذا الخير مما أمرنا على التعاون عليه وأمرنا على الاجتماع من أجله لأنه من ذكر الله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل وبذكر الله عز وجل ترفع عنا جميع الفتن والمحن يعصمنا ربنا تبارك وتعالى من الفتن كلها ظاهرها وباطنها من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المباركة أن بعث فينا ربنا تبارك وتعالى نبينا الكريم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق الذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الذي من حرصه على الخير لأمته حذرنا من الشرور كلها ومن الفتن جميعها من أول فتنة تقع في هذه الأمة إلى آخر فتنة وأعظم فتنة ألا وهي فتنة المسيح الدجال ولهذا في كلمتي هذه سأتعرض لجانب من الجوانب أو إن شئتم لسبب من الأسباب ولعلاج من هذه العلاجات الشرعية الربانية التي بها تجتنب هذه الأمة الوقوع في الفتن التي تفسد عليها دينها وتفسد عليها دنياها. هذا السبب الذي جاء ذكره والتحذير منه في كتاب الله تبارك وتعالى في قول ربنا جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب العزة والجلال يأمر عباده ويحذرهم، وتحذير الله جل وعلا للعباد لا يكون إلا من الأمور العظام، من الأمور التي خطرها عليهم في دينهم بالدرجة الأولى وفي دنياهم وشؤون معاشهم وأمنهم في الدرجة الثانية. هذا الأمر هو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. مناسبة هذه الآية وقع من الوقائع المشهودة في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وقعة أحد، وما وقع للصحابة في هذه الغزوة لما تركوا أمره اجتهادا منهم، بمعنى أنهم ما تقصدوا المخالفة ولا تعمدوا المعصية لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وجميعهم في أي أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لسان حالهم ومقالهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا المنهج الذي كانوا عليه وهذا الطريق والسبيل الذي صاروا عليه وسلكوه حتى لقوا ربهم جل في علاه، ولهذا فازوا بهذا الشرف العظيم، بشرف الصحبة وبشرف الخيرية. ومدحهم رب العزة والجلال بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام سبب لجل الفتن وأشدها وأخطرها. ما نراه اليوم من حال هذه الأمة وما هي غارقة فيه من هذه المصائب والمحن والإحن والفتن إلا بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن هديه والغفلة عن حقوقه، حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أعظم الحقوق بعد حق الله جل في علاه، ولهذا كانت هذه الحقوق تفصيل لمعنى
الشطر الثاني من الشهادة العظيمة التي هي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي بمعنى تحقيق توحيد الاتباع للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما أن معنى الشطر الأول من هذه الشهادة وتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، توحيده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته وألوهيته. فمعنى هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله بتحقيق المعنى العظيم لكلمة التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله بتحقيق الاتباع الكامل الصادق لهذا النبي الكريم، وهذا من أداء حقوقه، وهذا من أداء حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الحقوق العظيمة التي أهملتها هذه الأمة، أهملتها علميا وأهملتها بالتالي عمليا. أهملتها علميا، لم تتفقه هذه الأمة ولم يتعلم أبناؤنا ما يجب عليهم إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما يجب عليهم تجاه نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الحقوق، أن تعرف ما يجب عليك إزاء الطرف الثاني الذي أوجب الله عليك حقوقا له، والحق هو الأمر الواجب، الواجب أداؤه، الواجب معرفته، والواجب أداؤه لذلك الطرف. أعظم الحقوق قلنا هو حق الله على العباد، وبالتالي يجب على العباد أن يعرفوا هذا الحق، وهذا الحق هو أن يوحدوه حق توحيده. كيف يوحدون الله؟ كيف يتحقق التوحيد الخالص لله عز وجل؟ هذا أول العلوم وأول المعارف وأشرفها وأعظمها على الإطلاق، على الإطلاق، لأنه إذا تحقق هذا، إذا تحقق هذا حقق العبد أعظم ما أمر به في هذه الحياة، وبتضييعه تضييع لأول وأعظم واجب أوجبه عليه ربه جل في علاه. ثم بعد ذلك أوجب عليه واجبات في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره لحمل هذه الرسالة العظيمة والأمانة الكبيرة. هذه الرسالة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف قدرها ويعرف منزلتها ويحس بذلك ويجد ذلك في قلبه، يقول يوما لأحد أصحابه وهو من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول له اقرأ علي القرآن، فيقول عبد الله كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى إذا جاء لقوله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. يقول عبد الله بن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا لما وجده نبينا عليه الصلاة والسلام من عظم هذه المسؤولية ومن ضخامة هذه الأمانة، أنه صاحب الرسالة، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد الأولين والآخرين، الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لأحد غيره، لا نبيا أو رسولا ولا ملكا مقربا، خصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لأحد غيره أبدا، خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة. يكفيه فضلا وشرفا أن الله عز وجل اختاره واصطفاه وجعله خليله الثاني. يكفيه فضلا وشرفا أن الله تبارك وتعالى أعطاه لواء الحمد، وأن الله عز وجل حباه بالشفاعة العظمى يوم القيامة التي ليست لأحد غيره. يكفيه فضلا وشرفا أنه أول شافع وأول مشفع يأذن له ربه عز وجل في أن يشفع لمن شاء من أمتي. سل تعطى واشفع تشفع، يقول له ربه جل وعلا. هذا النبي الكريم الذي من حقوقه أن نتبعه، وحقيقة الاتباع أن نمتثل أمره وأن نجتنب نواهيه، وأن في مخالفة أمره الفتنة العظمى، في مخالفة أمره الفتنة العظمى. قال أهل العلم من حقوق هذا النبي الكريم الزائدة بعد الإيمان به، الزائدة بعد الإيمان به، لأن الإيمان به هو أول الحقوق، لأن هذه الحقوق متعلقة بمن آمن به، آمن برسالته، آمن أنه رسول رب العالمين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه صاحب هذه الرسالة العظيمة. تؤمن بهذا كله، تؤمن أنه نبي رسول كريم من أولي العزم من الرسل أفضلهم على الإطلاق، تؤمن على أنه خاتمهم بحيث لن يكون نبي بعده أبدا، لقول الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعدي، يعني لن يكون نبي بعدي، ومن ادعى النبوة بعد هذا النبي فهو مفتر كذاب، لأنه ما كانش نبي بعد هذا النبي. وأي دعوة تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة، دعوة شيطانية مردودة شرعا. ولا يجوز للمسلم أن يكون فيها أو أن يؤمن بعقيدتها كالدعوة القاديانية المعروفة اليوم والمنتشرة في العالم الإسلامي بل في العالم كله. هذه الدعوة الخبيثة التي يكفي في خبثها أن صاحبها يدعي الظهور. هذا ميرزا غلام القادياني الهالك الذي تنسب إليه هذه الطائفة المالقة عن الإسلام، وإن نسبت نفسها للإسلام وإن ادعت أنها أفضل طوائف الإسلام ليست من الإسلام في شيء، لأن أساسها هو هذا البهتان العظيم. أن يدعي صاحب هذه الدعوة أنه نبي من الأنبياء، يدعي النبوة، يدعي النبوة. وكذلك في الطوائف الأخرى، أي طائفة تدعي شيئا من خصائص النبوة لغير النبي فهي كدعوة هؤلاء الطوائف الذين يدعون العصمة في أئمتهم، والعصمة من خصائص النبوة. الله جل وعلا عصم أنبياءه ورسله، عصمهم من أن يقعوا في كبائر الذنوب دون صغائرها، بمعنى هذا حفظ من الله. النبي، وهذا من عقيدتك في النبي، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن النبي بحق لا يقع في كبيرة من الكبائر، لا يقع في كذب، ولا يقع في زنا، ولا يقع في شيء من هذه العظائم ومن هذه الكبائر. قد تصدر منه بعض الصغائر، أما الكبائر فلا، أما الكبائر فلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل من أصول الإيمان بالنبيين، نعتقد عصمته بهذا التفصيل. لكن الأشاعرة الذين يعتقدون العصمة من الصغائر والكبائر، وهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة، ولا من غيرهم الذين يعتقدون العصمة في غير هؤلاء الأنبياء كالروافض الشيعة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، بل يعتقدون في أئمتهم منزلة أعظم من منزلة النبيين ومنزلة ملائكة الرحمن المقربين، كما قال أحد كبارهم وأحد شياطينهم الخميني الهالك، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن لأئمتنا، ومذهبهم معروف بمذهب الأئمة الاثني عشرية، يعتقدون أن الأئمة اثنى عشر إمام، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بريء من خبثهم ومن فساد عقيدتهم وبريء من صنيعهم، وآخرهم المهدي المنتظر، وهو كذلك بريء من شرهم ومن ضلالهم، لأنهم جميعا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يخالفوه ولن يخالفوه بإذن الله جل وعلا. هذا بالنسبة لمن مضى من أئمتهم، وبالنسبة لمن سيأتي من هؤلاء الأئمة، ونعتقد إمامة المهدي، ونعتقد نحن إمامة المهدي كما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه صالح من آخر صالح هذه الأمة، وأن الله عز وجل يفتح عليه من الخير الشيء الكثير، وأن الله جل وعلا يفتح عليه يعود الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الطريقة المرضية وعلى السنة النبوية، لا على طريقة هؤلاء الأشرار ولا على طريقة غيرهم. فما يعتقده المسلم في عصمة النبي، وهذه من العقيدة ومما يجب أن يعتقد في حق النبي، وهذا بالنسبة للحق الأول من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام، علينا أن نؤمن به بهذا المعنى العظيم للإيمان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قلت أن حقوقه زائدة عن هذا الحق، حقوقه زائدة عن هذا الحق، هذه الحقوق الزائدة أي بعد الإيمان به، وهي حقوق متعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارح، حقوق قلبية من مثل الإيمان به، كذلك محبته عليه الصلاة والسلام، محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المحبة التي تعبدنا بها ربنا جل في علاه، بمعنى أنه أمرنا بمحبته، وأن محبته دين يدان لله جل في علاه، لأن محبة النبي من محبة الله تبارك وتعالى، من محبة الله لأنه هو الآمر بها، من محبة الله لأنه حبيب الله تبارك وتعالى، ومن محبتك لمن تحب أن تحب حبيبه، أن تحب حبيبه، هذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي. ولهذا الشيعة هم أبعد الناس عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يبغضون أحبابه، أحباب نبينا صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى هم أصحابه الذين اختارهم الله جل وعلا لهذا الشرف، اختارهم الله جل وعلا للصحبة الكريمة لهذا النبي الكريم. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب فاختاره، فاختاره الله جل وعلا لنبوته فابتعثه للناس، ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم وزراء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اصطفاء واختيار من الله عز وجل، اختار هؤلاء من دور سائر الناس ليكونوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم المحبة العظيمة، حتى أنه كان يغار لو يتكلم في واحد منهم أو يطعن في عرض واحد منهم أو يسب واحد منهم ويغضب لأجل ذلك الغضب الشديد. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام بالله رب العالمين لو أن أحدا ممن جاء بعد الصحابة أنفق أي تصدق في سبيل الله بمثل جبل أحد، بمثل جبل أحد، جبل عظيم كله ذهب أنفقه في سبيل الله، ما بلغ بهذا العمل العظيم صدقة حفنة أحدهم من الصحابة، مد أحدهم، بل ولا نصفه، بل ولا نصفه. هذا لنعلم علو قدرهم ورفيع مكانتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هؤلاء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم إيمان، حبهم إيمان، لأن حبهم من حب من أحبهم، وهو ربنا جل وعلا أولا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم حقوق المصطفى علينا أن نحبه الحب العظيم، أن نحبه الحب العظيم، والفتنة كل الفتنة في ترك هذا الحق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن كانت هذه المحاب التي جبل الناس على حبها وعلى التعلق بها، إن كانت هذا عموم الناس، أما المؤمن يختلف عن سائر الناس، يختلف عن سائر الناس بما هداه الله جل وعلا إليه من هذا الحق، بما أكرمه الله تبارك وتعالى من هذه الهداية. المؤمن عارف بالله جل وعلا، والعارف بالله عارف بحقوقه عليه وحقوق من أمره ربه تبارك وتعالى بأداء حقوقه كحق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، يعني محبته لله عز وجل أولا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدانيها أي حب لأي كان من المخلوقين أبدا، وإن كانوا أقرب الأقربين، وإن كانوا ممن حقهم علينا عظيم كحق الوالدين مثلا أو غيرهما أو غيرهما. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة الحقة لهذا النبي الكريم الذي يستحق هذا على أكمل وجه، يستحق هذا على أكمل وجه، لأن مثل هذه الحقوق متعلقة بالفضل، متعلقة بالفضل، يعني فضل صاحب الحق عليك هذا الذي يجعل حقوقه عليك عظيم. ولهذا كان فضل الله تبارك وتعالى علينا أعظم من كل فضل. ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا والذي أكرمنا ورحمنا والذي أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة ما لا نحصي له عددا ولو اجتهدنا وحرصنا على هذا الإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لهذا كان فضله علينا هو الأعظم، ولهذا كان حقه هو الأعظم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا نجانا به من عذابه. الله تبارك وتعالى هدانا به صراطا مستقيما واتبعوه لعلكم تهتدون، قال رب العزة والجلال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف لهذا النبي الكريم هذا الحق العظيم، فيقدم محبته على محبة سواه كائنا من كان. جاء عمر مرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء أو أعظم من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، إلا من نفسي التي بين جنبي، يعني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله: ما زال يا عمر، يعني ما زال يا عمر لم تبلغ درجة الحب المطلوب، ما زال ما بلغت عندك حبا لنبيك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب لا يكفي، لكن هذا الحب لا يكفي، لأنه لا بد أن نبلغ في كل صفة من هذه الصفات وعمل من هذه الأعمال إلى الدرجة المطلوبة، لا نكتفي بالدرجة الموجودة أو بالدرجة المرغوبة. أنا نحب شيء مثلا وأظن أنني إذا بلغت بذلك الشيء لشيء أرغبه أنا مرغوبي نظن أني بلغت درجة الكمال، لا، درجة الكمال لا تنال إلا إذا بلغت الدرجة المطلوبة التي يريدها منك ربك جل في علاه، التي يريدها الله عز وجل. ولهذا دائما وأبدا لا بد على المسلم أن يكون حريصا على المطلوب، وحرصه على المطلوب يكون أولا علميا ثم عمليا، أن تتعلم وأن تتفقه في دينك، لأن العلم والتفقه في الدين هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، حتى تتعرف على مطلوب الله جل وعلا منك، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم ونؤمن الإيمان الذي لا يرتابه شك أننا ما خلقنا إلا لعبادة ربنا، ما خلقنا إلا لعبادة ربنا، ما خلقنا لأجل أن نعمر الديار أو لأجل أن نعمر القبور، إنما لتحقيق العبادة لله عز وجل. هذا شيء ثانوي، هذا الإعمار شيء ثانوي، ولكن الغاية التي من أجلها خلقت يا عبد الله أن تكون عابدا لله على الحقيقة. والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله عز وجل هذا الذي نحن بصدد ذكره، ما شرعه الله لنا هذا هو المطلوب الذي يجب عليك أن تطلبه، الذي يجب عليك أن تطلبه طلبا علميا وطلبا عمليا، بعد ذلك تستقيم لك حياتك وتأمن من الفتن كلها. لا يتحقق لك هذا الأمر إلا بهذه الأمور، إلا بهذه الأمور. فكذلك في هذا الباب، أي في باب المحبة، عليك أن تبلغ درجة الحب المطلوب. عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في دين الله أحدا، عمر له المكانة العظيمة في قلب رسول الله، وهو صاحبه ومن أقرب الصحابة إليه. كان إذا ذكر عمر يذكر معه أبو بكر ورسول الله، بل كان إذا ذكر رسول الله ذكر معه أبو بكر وعمر. ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، دخلت أنا وأبي بكر وعمر الصاحبان، أو كما اصطلح على وصفهما من أهل السنة والجماعة الشيخان، شيخا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم أفضل أصحاب رسول الله، أجمع علماء أهل السنة والجماعة غير الشيعة والنواصب وغيرهم على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، نالوا هذه المرتبة الرفيعة. يقول عمر: إلا من نفس التي بين جنبي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال يا عمر، ما زال، أي ما بلغت درجة الحب المطلوب. بمجرد أن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قبل لحظات قال: إلا من نفس التي بين جنبي. بعد ذلك شرح الله جل وعلا صدره لهذا الأمر العظيم، قال: حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، الآن أنك بلغت هذه الدرجة، بلغت درجة الحب المطلوب الذي يريده الله جل وعلا من عباده، هذه المحبة التي بها يحقق المسلم أو يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، أي لا تحب شيئا كحبك لله عز وجل أولا ولرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف كان يعني من أحد التابعين، والصحابة هم قدوة هذه الأمة جميعا، يسأل هذا من التابعين صحابي من أجل أصحاب رسول الله وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه علي بن أبي طالب: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه لدرجة حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لا يطيقون إمعان النظر في وجهه، وهذا من إجلالهم له. لأن المرء إذا أجل إنسانا، إذا أجل إنسانا خفض طرفه عنده، ما يقدرش يبقى كما تقولوا انتم يبلغ فيه اجلالا له. شفتوا المرأة التي تستحي، هذه لا تستطيع ان تنظر في وجه احد لشدة حيائها. اصحاب رسول الله هؤلاء الذين كما وصفهم رب العزة والجلال أشداء على الكفار رحماء بينهم لفرط حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحدهم أن يحد ببصره وبنظره إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما كما أمرهم الله جل وعلا بذلك، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وهذا من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. في صلح الحديبية لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه بوفد قريش وكان منهم أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم بعد ذلك، لما جاء إلى رجع إلى مكة إلى قريش يحدث بعد اجتماعه برسول الله ومن معه من أصحابه، يحدثهم عما رأى قال والله لقد رأيت أو وقفت عند الملوك وعند القياصرة فما رأيت حبا كحب أصحاب محمد، ما رأيت كحب أصحاب محمد. إذا أخذ يتوضأ يتقاتلون على فضل وضوئه، يتبركون بالقطرات التي تسقط من وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستطيع أحدهم أن يحد النظر إلى وجهه إجلالا له وتعظيما. هذه الدرجة العظيمة التي تعجب منها المشاهدون والمراقبون من غير المسلمين هي التي ميزت هؤلاء الصحابة الكرام جميعا من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين أو ممن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان في مثل هذه الأفعال وفي مثل هذه الأوصاف. هذه المحبة في الحقيقة ودائما وأبدا في قضية تفاضل الأعمال، عندنا القاعدة في فقه الأعمال أن الأعمال القلبية دائما هي أولى وأعظم من الأعمال اللسانية أو المالية أو البدنية، هي المقدمة، لأن الأعمال القلبية كالأصل لغيرها من الأعمال. هذه المحبة لها ثمراتها ولها آثارها تظهر في أقوالنا وتظهر في أفعالنا وتظهر في أحوالنا. هذه المحبة هي أساس الاتباع، هي أساس حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرء إذا وصل تلك الدرجة كان في أفعاله ربانيا مستقيما على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا أحب هذا النبي الكريم كان شغوفا بالوقوف على آثاره ومآثره، يريد أن يتعرف على كل ما كان يفعله على جميع أحواله، كيف كان رسول الله يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، هذا في باب العبادات أو في باب الأخلاق، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكبار ويعامل الصغار ويعامل الجيران ويعامل أعداءه كيف كان نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله وأولاده وقرابته؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع جنوده ومع سفرائه ومع قادته؟ هذا كله هدي ينبغي أن يتبع، ينبغي أن يعنى، وينبغي أن يتبع بعد ذلك. ولهذا دائما وأبدا تجدون العلماء إذا ذكروا المحبة ذكروا أو عرجوا على آثارها، وأول هذه الآثار حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الصادق في محبته صادق في اتباعه، لا يعرض عن شيء من هديه. ولهذا قال رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل على صدق هذه المحبة هو الاتباع، اتباع أوامره جل في علاه. كذلك الدليل على صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتبعه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره التي أمرنا بها، وباجتناب نواهيه التي نهى وزجر عنها. هذه حقيقة الاتباع، خلاصتها وإجمالها. وعلى هذا يسير المؤمن حتى يجنب نفسه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما أكثر هذه الفتن التي تعصف بالناس وتكون سببا في صرفهم عن دينهم، عما يرضي ربهم تبارك وتعالى. وهذه الآثار السيئة والنتائج الوخيمة للتعرض للفتن. ومن رحمة الله عز وجل بنا بالمؤمنين أنه بين وحذرنا من هذه الفتن كلها، الفتن المتعلقة بأمننا، الفتن المتعلقة بديننا، الفتن المتعلقة بأمتنا وجماعتنا وتوحيد كلمتنا. هذا كله حذرنا ربنا جل وعلا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا امتثلنا أمره ورجعنا إلى دينه الرجوع الحق أمنا من هذه الشرور كلها. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من بعض شرور هذه الفتن في مثل زماننا هذا، وهو في الزمن الأول عند بعثته يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرويبضة وظهور الرويبضة. في الزمن الأول عند بعثته، في زمن لم يكن من يتكلم في دين الله إلا هو، أو من كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من مثل دعاة الصحابة ومعلميهم الذين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعثهم بهذا إلى الأمصار. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الرويبضة الذي سيظهر في آخر الزمان. إذا حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. رجل تافه ليس أهلا مثل ما يقول علماءنا لا يدري قوعه من بوعه، لا يفرق بين هذا وذاك، ويتكلم في القضايا العظيمة، قضايا المصيرية كما يقال، القضايا التي لو عرضت على الصحابة في زمن عمر لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم في ذلك ويستنير برأيهم. تجد الرجل التافه يتكلم في مثل هذه القضايا، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء الرجال الربانيون الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى ويبلغون أمر الله جل وعلا. هؤلاء بحق ورثة الأنبياء. قال بعد ذلك: حتى إذا لم يبقي، وفي رواية لم يبقى عالم اتخذ الناس، الطمة هنا والفتنة في هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، وهذا أمر لا بد منه. الرأس الجاهل يقع في الضلالة، يقع في الضلالة، وفعله هذا فتنة، وإن يصيب الحق في شيء من كلامه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذه هي الفتنة، فضلوا أنفسهم وضلوا غيرهم عياذا بالله جل وعلا. العصمة من هذه الفتن، العصمة من هذه الفتن أن تحذر ما حذرك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا لم يبقى عالم لا تتخذ أنت رأسا جاهلا، عليك أن تتعلم وعليك أن تجتهد في سبل العلم المتبقية الموجودة، ولا تتخذ رأسا جاهلا، ولا تكن متبعا لأهل الجهالة أبدا. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة بناء على هذه التوصيات والتحذيرات النبوية، أصلوا أصولا عظيمة وقواعد نيرة، من مثل قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما هوش أي واحد يأتيكم، أي واحد خدع الناس في القنوات أو خدع الناس في وسائل الإعلام تنخدعون به أبدا. أي واحد ظهر في القنوات، ظهر في الفضاء، ظهر في السماء، اسألوا عنه، اسألوا عن عقيدته، اسألوا عن منهجه. لابد أن يكون صاحب عقيدة سليمة ومنهج مستقيم. واش هو هذا؟ واش عقيدته؟ واش تفكيره؟ يجي واحد يدعو إلى عقيدة الروافض الشيعة، قال لك هاو جاي السويدان، ولا جاي السويدان، عندك شعب زيان، ثم ضلع ما يحكم، ما يلحقش عندكم الله، الحمد لله رب العالمين. من هذا معروف عند العلماء جميعا، وحذر منه علماء أهل السنة والجماعة. هذا رجل لا يفرق لا بين عقيدة الشيعة والروافض، ولكن مكانه في الفضائيات، هذاك التنميق وهذه الدعاية الكبيرة التي ينفقون عليها بالملايين، وهذا لغاية وغرض. بعض الناس يحب من أمثال هؤلاء أن يكونوا رؤوسا في الأمة، ليوجهوا الأمة على ماذا؟ على فساد عقيدتهم وسوء منهجهم، فتنة لهذه الأمة. والأمة إذا كانت وراء علمائها الموثوق بهم، العلماء الربانيون الراسخون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فإنهم ولله الحمد والمنة يتفطنون لمثلها. فلا يجد من يحوم حولهم إلا من كان أمثالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولعلنا نترك مجالا لشيء من أسئلتكم، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا على صبركم وحسن إنصاتكم. والأخ كنت تكتب ما اسمه؟ يعقوب. نسألك ماكش انت على الأخ؟ أنا ظنيته ابنك. تكلم نيابة عنه. واسمك الأخ؟ محمد.
كنت تكتب محمد. نسألك معليش. تفضل سيد الرئيس. ما كانش أسئلة. هاي الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا أسئلة المفروض تكتبوا في ورقة ولا ما عندكمش هذا النظام دوما؟ طالقينها يا مرة. وعلاش تحرموا إخوانكم؟ إنما شفاء العي السؤال. الله يهديكم. ما أنا خالف القاعدة تاعكم، معليش أنا خارجي معكم. تفضل. شو؟ أتى عبد الله المصلح. وش سؤالك؟ ما فهمتش. جابوا عبد الله المصلح. شكون هذا عبد الله المصلح؟
جمال
جمال. والله لا أعرفه.
عبد الله المصلح.
إيه اسألوا عنه. أنا والله ما عنديش علم بمنهجه. طيب نكتفي إذن بهذا القدر ونسأله جل وعلا أن يحبسوا علينا وكبر. سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أولا على منه وكرمه وتوفيقه لنا أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله جل وعلا في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا كل من ساهم كل من ساهم في عقدها وإنجاحها وعلى رأس هؤلاء سلطات هذه البلدة والقائمين على هذه الجمعية وجميع إخواننا ممن شارك من قريب أو بعيد، لأن هذا الخير مما أمرنا على التعاون عليه، وأمرنا على الاجتماع من أجله، لأنه من ذكر الله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل وبذكر الله عز وجل ترفع عنا جميع الفتن والمحن. يعصمنا ربنا تبارك وتعالى من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المباركة أن بعث فينا ربنا تبارك وتعالى نبينا الكريم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق، الذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي من حرصه على الخير لأمته حذرنا من الشرور كلها ومن الفتن جميعها، من أول فتنة تقع في هذه الأمة إلى آخر فتنة وأعظم فتنة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. ولهذا في كلمة هذه سأتعرض لجانب من الجوانب، أو إن شئتم لسبب من الأسباب ولعلاج من هذه العلاجات الشرعية الربانية التي بها تجتنب هذه الأمة الوقوع في الفتن التي تفسد عليها دينها وتفسد عليها دنياها. هذا السبب الذي جاء ذكره والتحذير منه في كتاب الله تبارك وتعالى في قول ربنا جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب العزة والجلال يأمر عباده ويحذرهم، وتحذير الله جل وعلا للعباد لا يكون إلا من الأمور العظام، من الأمور التي خطرها عليهم في دينهم بالدرجة الأولى وفي دنياهم وشؤون معاشهم وأمنهم في الدرجة الثانية. هذا الأمر هو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. مناسبة هذه الآية وقع من الوقائع المشهودة في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وقعة أحد،
وما وقع للصحابة في هذه الغزوة لما تركوا أمره اجتهادا منهم بمعنى أنهم ما تقصدوا المخالفة ولا تعمدوا المعصية لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وجميعهم في أي أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لسان حالهم ومقالهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا المنهج الذي كانوا عليه وهذا الطريق والسبيل الذي صاروا عليه وسلكوه حتى لقوا ربهم جل في علاه، ولهذا فازوا بهذا الشرف العظيم بشرف الصحبة وبشرف الخيرية. ومدحهم رب العزة والجلال بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام سبب لجل الفتن وأشدها وأخطرها. ما نراه اليوم من حال هذه الأمة وما هي غارقة فيه من هذه المصائب والمحن والإحن والفتن إلا بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن هديه والغفلة عن حقوقه، حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أعظم الحقوق بعد حق الله جل في علاه، ولهذا كانت هذه الحقوق تفصيل لمعنى الشطر الثاني من الشهادة العظيمة التي هي كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي بمعنى تحقيق توحيد الاتباع للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما أن معنى الشطر الأول من هذه الشهادة هو تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، توحيده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته وألوهيته. فمعنى هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله بتحقيق المعنى العظيم لكلمة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله بتحقيق الاتباع الكامل الصادق لهذا النبي الكريم. وهذا من أداء حقوقه وهذا من أداء حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الحقوق العظيمة التي أهملتها هذه الأمة، أهملتها علميا وأهملتها بالتالي عمليا. أهملتها علميا لم تتفقه هذه الأمة ولم يتعلم أبناؤنا ما يجب عليهم إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما يجب عليهم تجاه نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الحقوق، أن تعرف ما يجب عليك إزاء الطرف الثاني الذي أوجب الله عليك حقوقا له. والحق هو الأمر الواجب، الواجب أداؤه، الواجب معرفته، والواجب أداؤه لذلك الطرف. أعظم الحقوق قلنا هو حق الله على العباد، وبالتالي يجب على العباد أن يعرفوا هذا الحق، وهذا الحق هو أن يوحدوه حق توحيده. كيف يوحدون الله؟ كيف يتحقق التوحيد الخالص لله عز وجل؟ هذا أول العلوم وأول المعارف وأشرفها وأعظمها على الإطلاق، على الإطلاق، لأنه إذا تحقق هذا حقق العبد أعظم ما أمر به في هذه الحياة، وبتضييعه تضييع لأول وأعظم واجب أوجبه عليه ربه جل في علاه. ثم بعد ذلك أوجب عليه واجبات في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره لحمل هذه الرسالة العظيمة والأمانة الكبيرة، هذه الرسالة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف قدرها ويعرف منزلتها ويحس بذلك ويجد ذلك في قلبه. يقول يوما لأحد أصحابه وهو من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول له اقرأ علي القرآن، فيقول عبد الله كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فيقرأ عليه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إذا جاء لقوله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، يقول عبد الله بن مسعود، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا لما وجده نبينا عليه الصلاة والسلام من عظم هذه المسؤولية ومن ضخامة هذه الأمانة، أنه صاحب الرسالة، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد الأولين والآخرين، الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لأحد غيره، لا نبيا أو رسولا ولا ملكا مقربا، خصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لأحد غيره أبدا، خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة. يكفيه فضلا وشرفا أن الله عز وجل اختاره واصطفاه وجعله خليله الثاني، يكفيه فضلا وشرفا أن الله تبارك وتعالى أعطاه لواء الحمد، وأن الله عز وجل حباه بالشفاعة العظمى يوم القيامة التي ليست لأحد غيره. يكفيه فضلا وشرفا أنه أول شافع وأول مشفع يأذن له ربه عز وجل في أن يشفع لمن شاء من أمتي. سل تعطى واشفع تشفع يقول له ربه جل وعلا. هذا النبي الكريم الذي من حقوقه أن نتبعه، وحقيقة الاتباع أن نمتثل أمره وأن نجتنب نواهيه، وأن في مخالفة أمره الفتنة العظمى، في مخالفة أمره الفتنة العظمى. قال أهل العلم من حقوق هذا النبي الكريم الزائدة بعد الإيمان به، الزائدة بعد الإيمان به، لأن الإيمان به هو أول الحقوق، لأن هذه الحقوق متعلقة بمن آمن به، آمن برسالته، آمن أنه رسول رب العالمين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه صاحب هذه الرسالة العظيمة. تؤمن بهذا كله، تؤمن أنه نبي رسول كريم من أولي العزم من الرسل أفضلهم على الإطلاق، تؤمن على أنه خاتمهم بحيث لن يكون نبي بعده أبدا لقول الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعدي، يعني لن يكون نبي بعدي، ومن ادعى النبوة بعد هذا النبي فهو مفتر كذاب، لأنه ما كانش نبي بعد هذا النبي. وأي دعوة تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة، دعوة شيطانية مردودة شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يكون فيها أو أن يؤمن بعقيدتها كالدعوة القاديانية المعروفة اليوم والمنتشرة في العالم الإسلامي بل في العالم كله، هذه الدعوة الخبيثة التي يكفي في خبثها أن صاحبها يدعي النبوة. هذا ميرزا غلام القادياني الهالك الذي تنسب إليه هذه الطائفة المارقة عن الإسلام، وإن نسبت نفسها للإسلام وإن ادعت أنها أفضل طوائف الإسلام ليست من الإسلام في شيء، لأن أساسها هو هذا البهتان العظيم. أن يدعي صاحب هذه الدعوة أنه نبي من الأنبياء، يدعي النبوة، يدعي النبوة. وكذلك في الطوائف الأخرى، أي طائفة تدعي شيئا من خصائص النبوة لغير النبي، لغير النبي، فهي كدعوة هؤلاء الطوائف الذين يدعون العصمة في أئمتهم، والعصمة من خصائص النبوة. الله جل وعلا عصم أنبياءه ورسله، عصمهم من أن يقعوا في كبائر الذنوب دون صغائرها، بمعنى هذا حفظ من الله. النبي، وهذا من عقيدتك في النبي، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن النبي بحق لا يقع في كبيرة من الكبائر، لا يقع في كذب، ولا يقع في زنا، ولا يقع في شيء من هذه العظائم ومن هذه الكبائر، قد تصدر منه بعض الصغائر، أما الكبائر فلا، أما الكبائر فلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الأصل من أصول الإيمان بالنبيين، نعتقد عصمته بهذا التفصيل. لكن الأشاعرة الذين يعتقدون العصمة من الصغائر والكبائر، وهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة، ولا من غيرهم الذين يعتقدون العصمة في غير هؤلاء الأنبياء، كالروافض الشيعة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، بل يعتقدون في أئمتهم منزلة أعظم من منزلة النبيين ومنزلة ملائكة الرحمن المقربين، كما قال أحد كبارهم وأحد شياطينهم الخميني الهالك، يقول: إن لأئمتنا منزلة، منزلة لا يبلغها ملك نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن لأئمتنا، ومذهبهم معروف بمذهب الأئمة الاثني عشرية، يعتقدون أن الأئمة اثنا عشر إمام، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بريء من خبثهم ومن فساد عقيدتهم وبريء من صنيعهم، وآخرهم المهدي المنتظر، وهو كذلك بريء من شرهم ومن ضلالهم، لأنهم جميعا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يخالفوه ولن يخالفوه بإذن الله جل وعلا. هذا بالنسبة لمن مضى من أئمتهم، وبالنسبة لمن سيأتي من هؤلاء الأئمة، ونعتقد إمامة المهدي، ونعتقد نحن إمامة المهدي كما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه صالح من آخر صالح هذه الأمة، وأن الله عز وجل يفتح عليه من الخير الشيء الكثير، وأن الله جل وعلا يفتح عليه ليعود الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الطريقة المرضية وعلى السنة النبوية، لا على طريقة هؤلاء الأشرار ولا على طريقة غيرهم. فما يعتقده المسلم في عصمة النبي، وهذه من العقيدة ومما يجب أن يعتقد في حق النبي، وهذا بالنسبة للحق الأول من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام، علينا أن نؤمن به بهذا المعنى العظيم للإيمان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قلت أن حقوقه زائدة عن هذا الحق، حقوقه زائدة عن هذا الحق، هذه الحقوق الزائدة أي بعد الإيمان به، وهي حقوق متعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارح، حقوق قلبية من مثل الإيمان به، كذلك محبته عليه الصلاة والسلام، محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المحبة التي تعبدنا بها ربنا جل في علاه، بمعنى أنه أمرنا بمحبته، وأن محبته دين يدان لله جل في علاه، لأن محبة النبي من محبة الله تبارك وتعالى، من محبة الله لأنه هو الآمر بها، من محبة الله لأنه حبيب الله تبارك وتعالى، ومن محبتك لمن تحب أن تحب حبيبه، أن تحب حبيبه، هذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي. ولهذا الشيعة هم أبعد الناس عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يبغضون أحبابه، أحباب نبينا صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى هم أصحابه الذين اختارهم الله جل وعلا لهذا الشرف، اختارهم الله جل وعلا للصحبة الكريمة لهذا النبي الكريم. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب فاختاره، فاختاره الله جل وعلا لنبوته فابتعثه للناس. ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم وزراء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اصطفاء واختيار من الله عز وجل، اختار هؤلاء من دور سائر الناس ليكونوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم المحبة العظيمة، حتى أنه كان يغار لو يتكلم في واحد منهم أو يطعن في عرض واحد منهم أو يسب واحد منهم ويغضب لأجل ذلك الغضب الشديد. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام بالله رب العالمين لو أن أحدا ممن جاء بعد الصحابة أنفق أي تصدق في سبيل الله بمثل جبل أحد، بمثل جبل أحد، جبل عظيم كله ذهب أنفقه في سبيل الله، ما بلغ بهذا العمل العظيم صدقة حفنة أحدهم من الصحابة، مد أحدهم، بل ولا نصفه، بل ولا نصفه. هذا لنعلم علو قدرهم ورفيع مكانتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. هؤلاء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم إيمان، حبهم إيمان، لأن حبهم من حب من أحبهم وهو ربنا جل وعلا أولا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم حقوق المصطفى علينا أن نحبه الحب العظيم، أن نحبه الحب العظيم، والفتنة كل الفتنة في ترك هذا الحق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن كانت هذه المحاب التي جبل الناس على حبها وعلى التعلق بها، إن كانت هذا عموم الناس، أما المؤمن يختلف عن سائر الناس، يختلف عن سائر الناس بما هداه الله جل وعلا إليه من هذا الحق، بما أكرمه الله تبارك وتعالى من هذه الهداية. المؤمن عارف بالله جل وعلا، والعارف بالله عارف بحقوقه عليه وحقوق من أمره ربه تبارك وتعالى بأداء حقوقه كحق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، يعني محبته لله عز وجل أولا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدانيها أي حب لأي كان من المخلوقين أبدا، وإن كانوا أقرب الأقربين، وإن كانوا ممن حقهم علينا عظيم كحق الوالدين مثلا أو غيرهما. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة الحقة لهذا النبي الكريم الذي يستحق هذا على أكمل وجه، يستحق هذا على أكمل وجه، لأن مثل هذه الحقوق متعلقة بالفضل، متعلقة بالفضل، يعني فضل صاحب الحق عليك هذا الذي يجعل حقوقه عليك عظيم. ولهذا كان فضل الله تبارك وتعالى علينا أعظم من كل فضل. ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا والذي أكرمنا ورحمنا والذي أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة ما لا نحصي له عددا ولو اجتهدنا وحرصنا على هذا الإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لهذا كان فضله علينا هو الأعظم، ولهذا كان حقه هو الأعظم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا نجانا به من عذابه، الله تبارك وتعالى هدانا به صراطا مستقيما، واتبعوه لعلكم تهتدون، قال رب العزة والجلال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف لهذا النبي الكريم هذا الحق العظيم، فيقدم محبته على محبة سواه كائنا من كان. جاء عمر مرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء أو أعظم من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، إلا من نفسي التي بين جنبي، يعني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله: ما زال يا عمر، يعني ما زال يا عمر لم تبلغ درجة الحب المطلوب، ما زال ما بلغت عندك حبا لنبيك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب لا يكفي، لكن هذا الحب لا يكفي، لأنه لا بد أن نبلغ في كل صفة من هذه الصفات وعمل من هذه الأعمال إلى الدرجة المطلوبة، لا نكتفي بالدرجة الموجودة أو بالدرجة المرغوبة. أنا نحب شيء مثلا وأظن أنني إذا بلغت بذلك الشيء لشيء أرغبه أنا مرغوبي نظن أني بلغت درجة الكمال، لا، درجة الكمال لا تنال إلا إذا بلغت الدرجة المطلوبة التي يريدها منك ربك جل في علاه، التي يريدها الله عز وجل. ولهذا دائما وأبدا لا بد على المسلم أن يكون حريصا على المطلوب، وحرصه على المطلوب يكون أولا علميا ثم عمليا، أن تتعلم وأن تتفقه في دينك، لأن العلم والتفقه في الدين هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، حتى تتعرف على مطلوب الله جل وعلا منك. لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم ونؤمن الإيمان الذي لا يرتابه شك أننا ما خلقنا إلا لعبادة ربنا، ما خلقنا إلا لعبادة ربنا، ما خلقنا لأجل أن نعمر الديار أو لأجل أن نعمر القبور، إنما لتحقيق العبادة لله عز وجل. هذا شيء ثانوي، هذا الإعمار شيء ثانوي، ولكن الغاية التي من أجلها خلقت يا عبد الله أن تكون عابدا لله على الحق. والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله عز وجل هذا الذي نحن بصدد ذكره، ما شرعه الله لنا هذا هو المطلوب الذي يجب عليك أن تطلبه، الذي يجب عليك أن تطلبه طلبا علميا وطلبا عمليا، بعد ذلك تستقيم لك حياتك وتأمن من الفتن كلها. لا يتحقق لك هذا الأمر إلا بهذه الأمور، إلا بهذه الأمور. فكذلك في هذا الباب، أي في باب المحبة، عليك أن تبلغ درجة الحب المطلوب. عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحارب في دين الله أحدا، عمر له المكانة العظيمة في قلب رسول الله، وهو صاحبه ومن أقرب الصحابة إليه، كان إذا ذكر عمر يذكر معه أبو بكر ورسول الله، بل كان إذا ذكر رسول الله ذكر معه أبو بكر وعمر. ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، دخلت أنا وأبي بكر وعمر، الصاحبان أو كما اصطلح على وصفهما من أهل السنة والجماعة الشيخان، شيخا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم أفضل أصحاب رسول الله، أجمع علماء أهل السنة والجماعة غير الشيعة والنواصب وغيرهم على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، نالوا هذه المرتبة الرفيعة. يقول عمر: إلا من نفس التي بين جنبي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال يا عمر، ما زال، أي ما بلغت درجة الحب المطلوب. بمجرد أن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قبل لحظات قال: إلا من نفس التي بين جنبي. بعد ذلك شرح الله جل وعلا صدره لهذا الأمر العظيم، قال: حتى من نفس التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، الآن أنك بلغت هذه الدرجة، بلغت درجة الحب المطلوب الذي يريده الله جل وعلا من عباده، هذه المحبة التي بها يحقق المسلم أو يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، أي لا تحب شيئا كحبك لله عز وجل أولا ولرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف كان يعني من أحد التابعين، والصحابة هم قدوة هذه الأمة جميعا، يسأل هذا من التابعين صحابي من أجل أصحاب رسول الله وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه علي بن أبي طالب، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، لدرجة حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام لا يطيقون إمعان النظر في وجهه، وهذا من إجلالهم له، لأن المرء إذا أجل إنسانا خفض طرفه عنده، ما يقدرش يبقى كما تقولوا ثم يبلغ فيه إجلالا له. شفتوا المرأة التي تستحي، هذه لا تستطيع أن تنظر في وجه أحد لشدة حيائها. أصحاب رسول الله هؤلاء الذين كما وصفهم رب العزة والجلال: أشداء على الكفار رحماء بينهم لفرط حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحدهم أن يحد ببصره وبنظره إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما، كما أمرهم الله جل وعلا بذلك: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذا من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه بوفد قريش وكان منهم أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم بعد ذلك، لما جاء إلى رجع إلى مكة إلى قريش يحدث بعد اجتماعه برسول الله ومن معه من أصحابه، يحدثهم عما رأى قال: والله لقد رأيت أو وقفت عند الملوك وعند القياصرة فما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. إذا أخذ يتوضأ يتقاتلون على فضل وضوئه، يتبركون بالقطرات التي تسقط من وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستطيع أحدهم أن يحد النظر إلى وجهه إجلالا له، إجلالا له وتعظيما. هذه الدرجة العظيمة التي تعجب منها المشاهدون والمراقبون من غير المسلمين، هي التي ميزت هؤلاء الصحابة الكرام جميعا من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين أو ممن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان في مثل هذه الأفعال وفي مثل هذه الأوصاف. هذه المحبة في الحقيقة ودائما وأبدا في قضية تفاضل الأعمال، عندنا القاعدة في فقه الأعمال أن الأعمال القلبية دائما هي أولى وأعظم من الأعمال اللسانية أو المالية أو البدنية، هي المقدمة، لأن الأعمال القلبية كالأصل لغيرها من الأعمال. هذه المحبة لها ثمراتها ولها آثارها تظهر في أقوالنا وتظهر في أفعالنا وتظهر في أحوالنا. هذه المحبة هي أساس الاتباع، هي أساس حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرء إذا وصل تلك الدرجة كان في أفعاله ربانيا مستقيما على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا أحب هذا النبي الكريم كان شغوفا بالوقوف على آثاره ومآثره، يريد أن يتعرف على كل ما كان يفعله على جميع أحواله، كيف كان رسول الله يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، هذا في باب العبادات أو في باب الأخلاق، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكبار ويعامل الصغار ويعامل الجيران ويعامل أعداءه، كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله وأولاده وقرابته، كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع جنوده ومع سفرائه ومع قادته، هذا كله هدي ينبغي أن يتبع، ينبغي أن يعنى وينبغي أن يتبع بعد ذلك. ولهذا دائما وأبدا تجدون العلماء إذا ذكروا المحبة ذكروا أو عرجوا على آثارها، وأول هذه الآثار حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الصادق في محبته صادق في اتباعه، لا يعرض عن شيء من هديه. ولهذا قال رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل على صدق هذه المحبة هو الاتباع، اتباع أوامره جل في علاه. كذلك الدليل على صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتبعه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره التي أمرنا بها وباجتناب نواهيه التي نهى وزجر عنها. هذه حقيقة الاتباع، خلاصتها وإجمالها. وعلى هذا يسير المؤمن حتى يجنب نفسه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما أكثر هذه الفتن التي تعصف بالناس وتكون سببا في صرفهم عن دينهم عما يرضي ربهم تبارك وتعالى. وهذه الآثار السيئة والنتائج الوخيمة للتعرض للفتن. ومن رحمة الله عز وجل بنا بالمؤمنين أنه بين وحذرنا من هذه الفتن كلها، الفتن المتعلقة بأمننا، الفتن المتعلقة بديننا، الفتن المتعلقة بأمتنا وجماعتنا وتوحيد كلمتنا، هذا كله حذرنا ربنا جل وعلا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا امتثلنا أمره، إذا امتثلنا أمره ورجعنا إلى دينه الرجوع الحق أمنا من هذه الشرور كلها. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من بعض شرور هذه الفتن في مثل زماننا هذا، وهو في الزمن الأول عند بعثته يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرويبضة وظهور الرويبضة. في الزمن الأول عند بعثته، في زمن لم يكن من يتكلم في دين الله إلا هو، أو من كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من مثل دعاة الصحابة ومعلميهم الذين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعثهم بهذا إلى الأمصار، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الرويبضة الذي سيظهر في آخر الزمان. إذا حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ليس أهلا، مثل ما يقول علماءنا لا يدري قوعه من بوعه، لا يفرق بين هذا وذاك، ويتكلم في القضايا العظيمة، قضايا المصيرية كما يقال، القضايا التي لو عرضت على الصحابة في زمن عمر لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم في ذلك ويستنير برأيهم. تجد الرجل التافه يتكلم في مثل هذه القضايا، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء الرجال الربانيون الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى ويبلغون أمر الله جل وعلا، هؤلاء بحق ورثة الأنبياء. قال بعد ذلك حتى إذا لم يبقي، وفي رواية لم يبقى عالم اتخذ الناس، الطمة هنا والفتنة في هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، وهذا أمر لا بد منه. الرأس الجاهل يقع في الضلالة، يقع في الضلالة، وفعله هذا فتنة، وإن يصيب الحق في شيء من كلامه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذه هي الفتنة، فضلوا أنفسهم وضلوا غيرهم عياذا بالله جل وعلا. العصمة من هذه الفتن، العصمة من هذه الفتن أن تحذر ما حذرك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا لم يبقى عالم لا تتخذ أنت رأسا جاهلا عليك أن تتعلم وعليك أن تجتهد في سبل العلم المتبقية الموجودة، ولا تتخذ رأسا جاهلا، ولا تكن متبعا لأهل الجهالة أبدا. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة بناء على هذه التوصيات والتحذيرات النبوية، أصلوا أصولا عظيمة وقواعد نيرة، من مثل قولهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما هوش أي واحد يأتيكم، أي واحد خدع الناس في القنوات أو خدع الناس في وسائل الإعلام تنخدعون به، أبدا. أي واحد ظهر في القنوات، ظهر في الفضاء، ظهر في السماء، اسألوا عنه، اسألوا عن عقيدته، اسألوا عن منهجه. لا بد أن يكون صاحب عقيدة سليمة ومنهج مستقيم. واش هو هذا؟ واش عقيدته؟ واش تفكيره؟ يجي واحد يدعو إلى عقيدة الروافض الشيعة، قال لك هاو جاي السويدان، ولا جاي السويدان عندك شعب زلان، ثم ضلع ما يحكم وشو ما يلحقش عندكم الله، الحمد لله رب العالمين. من هذا؟ هذا معروف عند العلماء جميعا، وحذر منه علماء أهل السنة والجماعة. هذا رجل لا يفرق لا بين عقيدة الشيعة والروافض، ولكن مكانه في الفضائيات هذاك التنميق وهذه الدعاية الكبيرة التي ينفقون عليها بالملايين وهذا لغاية وغرض. بعض الناس يحب من أمثال هؤلاء أن يكونوا رؤوسا في الأمة ليوجهوا الأمة على ماذا؟ على فساد عقيدتهم وسوء منهجهم، فتنة لهذه الأمة. والأمة إذا كانت وراء علمائها الموثوق بهم، العلماء الربانيون الراسخون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فإنهم ولله الحمد والمنة يتفطنون لمثلها. فلا يجد من يحوم حولهم إلا من كان أمثالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولعلنا نترك مجالا لشيء من أسئلتكم، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا على صبركم وحسن إنصاتكم. والأخ كنت تكتب مسمون يعقوب، نسألك ماكش انت على الأخ، أنا ظنيته ابنك، تكلم نيابة عنه. واسمك الأخ محمد، كنت تكتب محمد، نسألك معليش.
تفضل سيد الرئيس. ما كانش أسئلة؟ أي الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. أنا أسئلة مفروض تكتبوا في ورقة ولا ما عندكمش هذا النظام دوما؟ طالقينها يا مرة وعلاش تحرموا إخوانكم؟ إنما شفاء العي السؤال، الله يهديكم. ما أنا خالف القاعدة تاعكم، معليش أنا خارجي معكم. تفضل. شو؟
أتى عبد الله المصلح.
وش سؤالك؟ ما فهمتش. جابوا عبد الله المصلح. شكون هذا عبد الله المصلح؟
جمال
والله لا أعرفه.
عبد الله المصلح.
عبد الله المصلح. عبد الله المصلح. إيه اسألوا عنه، أنا والله ما ما عنديش علم منهجي. طيب نكتفي إذن بهذا القدر ونسأله جل وعلا أن يوفق. حبسوا علينا وكبر. إيه سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.